بخير.
قول لي يا شيخ.
اكتبه. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليلتزم به ولا يشتمل اشتمالا لهوده.
هذا حديث خبر جيد الإسناد، إلا أن فيه التردد بين كونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه موقوفا على عمر رضي الله عنه، ولذا هو متردد بينهما. والحديث فيه أن من كان عنده ثوبان فإنه يصلي بهما ولا يكتفي بالثوب الواحد. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد، ومن ثم فلا حرج على الإنسان في هذا. قوله في هذا الخبر: فليتزر به، أي يغطي أسفل بدنه بأن يديره على أسفل البدن لئلا ينكشف شيء من العورة. قوله: ولا يشتمل اشتمال اليهود، المراد بذلك أن يوضع الثوب على البدن كاملا ويكون مسدولا، بحيث إذا ركع الإنسان بدأ شيء من عورته لأنه لم يستر جميع البدن. فالاشتمال أن يضع الإنسان ثوبه على جميع بدنه ولكنه لا يكون متحفظا فيه، فيكون الثوب على المنكبين لكنه عند الركوع قد يبدو شيء من عورته.
قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سرابيل وليس عليه رداء.
هذا الخبر في إسناده اختلاف، وأكثر أهل العلم على تحسين إسناده. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، أي لا يغطي به جميع بدنه، فإذا صلى الإنسان في اللحاف فإنه يرد طرفه على طرفه الآخر، بحيث إذا ركع لا يبدو شيء من عورته. قال: والآخر، يعني الشيء الثاني الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في سراويل، والسراويل هي التي تغطي أسفل البدن وتكون مخيطة على مقدار الرجلين، ليس عليك رداء، الرداء يغطي أعلى البدن. وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإسبال في الصلاة. قال: حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه منه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
قول المؤلف: باب الإسبال في الصلاة. المراد بالإسبال أن يتجاوز الثوب حد الكعبين في القدمين بحيث يكون أسفل من الكعبين. والمراد هنا أن من صلى مسبلا ما حكم صلاته وهل ينقص أجره بذلك؟ والإسبال قد يكون على جهة الخيلاء، فهذا ممنوع منه، محرم بإجماع أهل العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. والنوع الثاني من أنواع الإسبال أن يسبل بدون خيلاء، وهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فقال طائفة بأنه مكروه وليس بمحرم، استدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإسبال قال أبو بكر: إن ثوبي ليسقط إلا نتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. قالوا: فدل هذا على أن من لم يفعله خيلاء فإنه لا يمنع منه ولا يلحقه شيء من المأثم. والصواب هو القول الثاني في هذه المسألة، وهو المنع من الإسبال ولو كان على غير سبيل الخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. بعض أهل العلم قال: هذا حديث مطلق يحمل على المقيد في قوله: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، لكن هذا لا يصح على حسب قواعد الأصوليين، لأن الحكم فيهما مختلف، فأحدهما قال في الحكم فيه: لم ينظر الله له يوم القيامة، والثاني قال فيه: من جر ثوبه خيلاء ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. كلمة في النار هذه عقوبة وحكم مختلف عن الحكم الآخر. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا اختلف الحكم لم يصح أن يحمل المطلق على المقيد، ومن ثم فالأظهر هو المنع من الإسبال، سواء فإن كان بخيلاء فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم يكن فما حكمه من منع منه؟ قال بعضهم: ليس بكبيرة، الكبيرة هي الخيلاء. وقال الآخرون: بل كبيرة، لأنه توعد صاحبه بالنار، وما توعد فيه العبد بالنار فهو من الكبائر. يبقى البحث عندنا في من صلى وثوبه مسبل، ما الحكم فيه؟ وهل تصح صلاته حينئذ أو لا تصح؟ من المعلوم أن فقهاء الحنابلة يرون أن من صلى في ثوب حرير فإن صلاته باطلة. لماذا؟ قالوا: لأن ثوب الحرير يغطي به عورته، ولا يصح أن يكون فعل شرط الصلاة بأمر محرم، لأنه لا يمكن أن تترتب نتيجتان متضادتان، إثم وأجر، على فعل واحد. والجمهور يقولون يصح مع الإثم، ومذهب الحنابلة في هذا أقوى، لأن النتائج المتضادة لا تترتب على الفعل الواحد لا عقلا ولا شرعا، ولأن النصوص قد دلت على عدم صحة من خالف الشرع في هذا، ولأن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد. يبقى هنا الإسبال. الإسبال ليس تغطية للعورة، ليس تغطية للعورة، بالتالي المسبل لا يكون فاعلا لشرط بمعصية، وإنما فعل أمرا خارجا. بالتالي لا يقال بأن النهي هنا يقتضي الفساد، وذلك أن النهي على أربعة أنواع. النوع الأول النهي عن الفعل لذاته، فهذا لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. مثال ذلك الزنا منهي عنه لذاته، وبالتالي لا تترتب عليه آثار الوطئ الصحيح، ثبوت النسب أو وجوب المهر أو وجوب النفقة أو نحو ذلك مما يترتب على الوطئ الصحيح. الثاني ما نهي عنه لوصفه، مثال ذلك نهى عن صوم يوم العيد، نهى عن الصلاة في أوقات النهي، وهذا أيضا باطل فاسد لأنه منهي عنه عن الفعل حال الاتصاف بذلك الوصف. والحنفية يقولون هذا فاسد وليس بباطل، وهنا بحث فيه عند الأصوليين. النوع الثالث من أنواع النهي ما كان النهي فيه عن فعل، ثم إذا فعل ذلك الأمر المنهي عنه حال فعل الواجب، فهل بحيث يكون مؤديا للواجب بالفعل المنهي عنه، وبالتالي هل يدل هذا على الفساد أو لا؟ مثال ذلك لو كان عندنا ماء مغصوب، فجاء إنسان وتوضأ به وهو يعلم أنه مغصوب، فحينئذ إسالة الماء على الأعضاء حرام، لأن المغصوب لا يجوز استعماله. فبالتالي هل يتحقق صحة الوضوء بفعل حرام يأثم به، بحيث يكون إسالة الماء يتترتب عليه النتيجتان الصحة والإجزاء والأجر، وفي نفس الوقت يتحقق به التحريم؟ نقول الصواب أنه لا يمكن اجتماعهما، لأن الفعل الواحد لا تتحقق به نتيجتان. والجمهور يصححون ويقولون يصح الفعل وعليه إثم، وعليه إثم المعصية، ومذهب الحنابلة أقوى في هذا، لا من جهة الدليل ولا من جهة التعليل ولا من جهة المعقول. والنوع الرابع أن يكون الفعل المنهي عنه خارجا عن الفعل المأمور به، مثال ذلك لو كان عندنا إناء ذهب، ما حكم استعمال آنية الذهب؟ حرام. فوضعنا فيه ماء، فكنا نتوضأ بالماء الذي يوجد في إناء الذهب أو إلى الإناء المغصوب، ففي هذه الحال عند إسالة الماء على العضو لا أكون عاصيا لله، وبالتالي يصح وضوئي. نجيب مثال نسألكم إياه، من غطى رأسه بعمامة حرير، لبس عمامة الحرير حرام، من أي الأقسام الأربعة؟ الأول ولا الثاني؟ من يقول الأول؟ الفعل المنهي عنه لذاته، ها في زبالة. من يقول الثاني؟ ما نهي، هل ورد عندنا حديث يقول لا تصلوا وعليكم عمامة حرير؟ ما ورد، يعني ليس هذا من القسم الثاني. طيب هل هو من القسم الثالث؟ لبس الحرير عمامة لا يتحقق به فعل المأمور، لا يصلي به ولا يستر به عورته، بالتالي ليس من القسم الثالث، إذن يكون من القسم الرابع، فتصح الصلاة بالاتفاق. طيب الإسبال من النوع الرابع، من النوع الرابع، ولذا لم تأتي الأحاديث التي وردت بعدم صحة الصلاة لم تكن مطابقة للقواعد التي عنده، وبالتالي ينبغي أن ننظر في هذه الأدلة، فإن صحت عدلنا القاعدة. قال الحديث الأول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. هذا الخبر وقع التردد فيه فاختلف الرواة، فرواه أبو عوانة الوضاح اليشكري عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود موقوفا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي، وبقية الرواة مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيد ومثل أبي الأحوص وأبي معاوية محمد بن خازم رووه موقوفا، فرواية الأكثر موقوفا، ولذلك رجح الجمهور رواية الوقف، فليس الخبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننظر للخبر الثاني. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة.
ظاهر هذا الخبر عدم صحة صلاة المسبل، أليس كذلك؟ هذا يناقش من جهتين: الجهة الأولى جهة الإسناد، فإنه من رواية أبي جعفر المديني وهو مجهول، وبالتالي لا يصح أن يعول على هذا الخبر لأن إسناده مجهول. والجهة الثانية من جهة الدلالة، فإن قوله لا يقبل الله قد تدل على عدم الصحة وقد تدل على عدم الأجر، عدم الأجر مع ثبوت الصحة. لذلك قيل في خبر مثل خبر لا يقبل الله صلاة شارب الخمر 40 يوما، على القول بتصحيح الخبر قالوا له تصح صلاته ويطالب بها، تبرأ ذمته ويسقط عنه الإثم بأدائه للصلاة، لكنه لا يؤجر عليه. وهناك مرة يستعمل عدم القبول في عدم الصحة، كما في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحديث لا يقبل الله صلاة امرأة أو صلاة حائض إلا بخمار كما سيأتي. وبما أن الإسناد لم يصح فبالتالي لا يصح أن نعول عليه، ومن ثم يتبين لنا صحة صلاة المسبل مع إثمه على إسباله.
قال رحمه الله: باب في كم تصلي المرأة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قرفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها. قال حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وابن المنذر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها: لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قصر به على أبي سلمة.
هذا الخبر قول المؤلف: باب في كم تصلي المرأة. تقدم عن البحث في عدد أثواب الرجل في الصلاة، وأن الأولى أن يصلي بثوبين، وأنه إذا صلى بثوب واحد هل تصح صلاته أو لا تصح. ذكرنا أن الصواب صحة الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأصحابه أن يصلوا بالثوب الواحد. فجاء البحث هنا في عدد أثواب المرأة التي تصلي فيها، ولذا قال: باب في كم، أي كم عدد الثياب التي تصلي بها المرأة. ثم أورد خبر أم سلمة. هذا الخبر فيه علتان: العلة الأولى أنه من رواية أم محمد بن زيد بن قنفذ وهي مجهولة، بالتالي فإنه لا يصح أن يعول على روايتها. والعلة الثانية اختلاف الرواة، فإن بعضهم رواه عن أم سلمة موقوفا عليها، وبعضهم رواه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر على روايته موقوفا، ومن هنا لم يصح أن يستدل بهذا الخبر. قول أبي داود: هذا روى هذا الحديث مالك بن أنس كما في الرواية الأولى في هذا الخبر، وجماعة عددهم بلم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة، فكأن أكثر الرواة والراجح في الرواية أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها.
قال رحمه الله: باب المرأة تصلي بغير خمار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب المرأة تصلي بغير خمار، أي هل يجوز أن تصلي المرأة سواء صلاة نفل أو صلاة فريضة وهي بدون خمار؟ والمراد بالخمار ما يغطى به الرأس. إذن الخمار ما هو؟ في النصوص الشرعية ما يغطى به الرأس. ما الذي يغطى به الوجه؟ فإنه يسمى حجاب. تسمية بعض الناس لما يغطى به الرأس حجاب هذا خطأ يخالف المدلول الشرعي والمدلول اللغوي، لأن من مفهوم الحجاب أن يكون حاجبا للأعين عن النظر، وما كان على الرأس فإنه لا يحجب الأعين عن النظر. ولذا قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش من وراء حجاب، ما قال وهن عليهن حجاب، مما يدل أن لفظة الحجاب يراد بها تغطية الوجه. تغطية الوجه. قال المؤلف: روى المؤلف حديث عائشة وحديث جيد الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المراد بالحائض المرأة التي من شأنها الحيض، لأن المرأة إذا كانت حائضا حقيقة إنه لا يجوز لها أن تصلي. إذن المراد هنا المرأة التي من شأنها أن تحيض وإن لم تكن حائضا في وقت الصلاة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. وقوله لا يقبل الله صلاة حائض، صلاة تشمل صلاة النفل وصلاة الفرض وصلاة عين الكفاية وصلاة النذر ونحوها من الصلوات. وكما قد تقدم الاختلاف في مفهوم كلمة لا يقبل، ولكن هنا يراد بها عدم الصحة. قوله صلاة حائض أخذ منه أن من علامات البلوغ الحيض، لأنه أوجب عليها واجبات بوجود الحيض. قوله إلا بخمار، إلا وهي مغطية لرأسها، أما لو كشفت المرأة رأسها متعمدة فإنه تبطل صلاتها، ولو كشفت المرأة رأسها يسيرا في صلاتها بطلت صلاتها بذلك. وهكذا أيضا، لكن يستثنى من ذلك أشياء يسيرة. نعم، لو سقط الخمار وأعادته سريعة حينئذ نقول هذا معفو عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن عائشة رضي الله عنها نزل على صحبيته من طلحة الطلقات فرأت بناتا لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حجرة جارية فألقى إلي حقه وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه النصفة والفتاة التي عنده لسلم نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
هذا الخبر في شيء من الضعف والانقطاع، وعائشة تقدمت وفاتها، وقوله عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، ومحمد لم يدرك حياة عائشة وهو يصلح للتحمل والرواية، والخبر لذلك ضعيف الإسناد. نعم.
قال رحمه الله ما يصلي في الصلاة قال حدثنا محمد بن علي وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه مسلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
حسن بن ذكوان صدوق فالخبر حسن الإسناد. وقوله باب ما جاء في السدل، المراد بالسدل ترك الرداء بدون أن يضم طرفه إلى طرفه. الرداء مثل الذي يلبسه المحرم، مثل الذي يلبسه المحرم، يضع الإنسان الرداء على ظهره ويكون على كل واحد من كتفيه طرف الرداء. ثم بعد ذلك الناس في عادتهم أن يضموا أحد طرفي الرداء إلى الآخر، لكن بعض الناس قد يتركهما، هذا يسمى سدل. ترك طرفي الرداء بدون ضم أحدهما للآخر يسمى سدلا. والسدل يجعل الإنسان إذا ركع يشاهد بقية داخل بدنه، ويترتب عليه أيضا أن الرداء قد يسقط في أثناء الصلاة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. قال وأن يغطي الرجل فاه، يعني في أثناء الصلاة، سواء غطاه بلثامة أو طرف ردائه أو نحو ذلك، وذلك لأن هذا يتنافى مع الخشوع ويتنافى مع السجود على الأعضاء السبعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود هذا يضعف ذلك الحديث.
هذا الأثر فعل من؟ فعل تابعي، وبالتالي لا يصح أن نقدح في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل فعل تابعي، بل نرد فعل التابعي، نقدم عليه النصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبيد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولحوفنا. قال عبيد الله: شك أبي.
قول المؤلف: باب الصلاة في شعر النساء. المراد بذلك الثياب الداخلية للمرأة التي تباشر جلدتها، فهذه يقال لها شعر وشعار. ولذا لما تكلم لما جاء في غزوة الجعرانة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الأنصار لبعض: يذهب الناس بالشاء والمال ولا تذهبون بشيء، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فأمرهم أن يجتمعوا في مكان ليس معهم أحد من غيرهم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبة وذكرهم بفضل الله عليهم به، وبين لهم شيئا من الأجوبة التي يمكن أن يجيبوا بها، ثم قال: ألا يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ هذا أعظم من هذه الأموال. و قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن: الناس دثار والأنصار شعار. ما معنى دثار؟ الثياب التي يحتمى بها من البرد وتكون في الخارج. والأنصار شعار، المراد بالشعار الثياب الداخلية. ولذا في هذا الحديث لما قال في شعر النساء يعني في الملابس الداخلية لهن. ثم أورد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعرنا، يعني لم يكن يصلي في الملابس الداخلية لنسائه التي تباشر بشرتهن أو لحوفنا. اللحاف هو ما يتغطون به في أثناء النوم. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يصلي عاقصا شعره. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري يحدث عن النبي انه راى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه، فحلها ابو رافع، فالتفت حسن اليه مغضبا فقال: ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب، فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كف الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره.
قول المؤلف: باب الرجل يصلي، أي يؤدي الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، عاقصا شعره، أي قد ربط أطراف شعره بعضها ببعض. ثم روى حديث أبي سعيد المقبوري أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي الصحابي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفا، يعني ظفائره قد أمسكها وأعادها إلى قفاه من أجل أن تمتسك ولا تكون مسدلة تلهي عن صلاته. قال فحلها أبو رافع وأبعد هذه العقدة. فالتفت حسن إليه مغضبا، يعني كيف ترفع وكيف تحل هذه العقدة وأنا الذي ربطتها؟ فقال ذلك كفل الشيطان. قال فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، أي أن ذلك الموطن من المواطن التي يكون الشيطان قد استولى فيها على بعض العباد. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريما مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه مع قرص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوم.
هذا الخبر أيضا في من صلى عاقصا شعره أو زين شيئا من الشعر بمال نحوه، ثم روى عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث رجلان، أحدهما من الصحابة والثاني من التابعين، وقيل بأنه أدرك أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، أي مربوط ومشدود، فقام وراءه، يعني أن ابن عمر جاء وراء هذا الرجل فجعل يحله، أي يفك ظفائره، وأقر أنه قال فقام وراء فجعل يحله وأقر له الآخر، يعني لم ينكر عليه. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال له ما لك ولرأسي؟ لماذا حلقته؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا، يعني من فعل مثل هذا الفعل، مثل الذي يصلي وهو مكتوف. لعلنا هذا الخبر رواه أخرجه الإمام مسلم. في هذا الخبر دلالة على المنع من أن يصلي الإنسان وهو معقوص الرأس. نسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم وعليكم نعمة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونعيدهم إليه عودا حميدا، كما سأله جل وعلا أن يرزقنا تقواه وشكره والإنابة إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل سؤالي عن صلاة التهجد، فهناك من الناس من يقول بأنها شيء محدث لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته.
هذا القول قول خاطئ، قول باطل، بل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي الثلاث التي قامها بالصحابة كان يقوم من آخر الليل، ما يقوم من أوله، ولذا لما جاءوا في الليلة الرابعة ضربوا عليه وأرادوا منه أن يخرج إليهم ليصلي لهم، فدل هذا على أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الجماعة كانت في آخر الليل وليست أوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما مشروعية رفع اليدين للدعاء عند اقتراب أذان المغرب؟
الدعاء العبادة الصالحة يؤجر العبد عليها. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. من الصاغرين الذليلين. ولكن لا بد أن نتأدب في هذا الدعاء بالآداب الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق برفع اليدين. هناك مواطن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه، ويشرع لنا رفع الأيدي فيها. وهناك مواطن مثال ذلك، مثال الصنف الأول دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. النوع الثاني ما صرح فيه به. إذن الصنف الأول ما هو؟ لا، استسقى مثال ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده. الصنف الثاني ما كان موجودا في زمن النبوة ودعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه ولم يرفع أحد من الصحابة. حينئذ نقول لا يشرع رفع الأيدي، لا يشرع رفع الأيدي في هذا الدعاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. من أمثلة ذلك الدعاء في الجلسة بين السجدتين، يرفع يديه. ها؟
ليش؟ ليش؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الجلسة بين السجدتين. سمع وطاعة، سمع وطاعة، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الموطن المسؤول عنه قبل صلاة المغرب، ايش تقولون؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي فيه، فنتوقف في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول السائل: ما هو المراد بالإنذار في حديث أزرة المؤمن نصف الساق، وهل يدخل فيه الثوب؟
الإزار يراد به نوع من أنواع اللباس يغطى به أسفل البدن. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول السائل: هل صح حديث عن مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
نعم، ورد في ذلك حديث يقوي بعضها بعضا في السنن وفي المعاجم وفي المسند وفي غيرها. وهناك زيادة في الحديث تتعلق بكون غسل يتعلق بكون سورة الكهف ليلة الجمعة، لكن هذه الرواية ضعيفة، بالتالي نقول نقتصر على ما ورد. هل يقرأ بعد العصر سورة الكهف؟ يمكن، لأنه قيده بيوم الجمعة، ففي أي ساعة أجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الإنسان في السراويل مع أنها متصلة بالمشرب؟
الثياب التي نتحدث عنها ثياب لا تصف البشرة، نتكلم عن سراويل لا يتصف البشرة. وصف البشرة هذه علة أخرى تقتضي المنع، لا نتحدث عنها، لأنك إذا تحدثت عن جميع الظروف المحيطة بالفعل شتت ذهنك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغضوهم عن استقبال السؤال في زكاة الفطر، فهل إذا أخرجنا زكاة الفطر نقدا نكون قد عدلنا بهذا الحديث؟
الإغناء في الأصل يراد به وجود حوائج الإنسان الأساسية، والنقود ليس من الحوائج الأساسية، إنما هو سلعة، سلعة تشترى بها السلع. تالي لو عندك نقود بس هالنقود ما حد يعرفها ولا يتعامل بها في ذلك البلد، ايش تقولون؟ وجوده عدم سواء. فدل ذلك على ان النقود ليست مما يغتنى به، الذي يغتنى به هو الطعام، ثم إنك عندما تعطي النقد لا تتوقف النفس البشرية عند حد فيما يتعلق بالنقد. لو أتيته وأعطيته 10 مليون قال أريد زيادة، ليس كذلك؟ فإذن في النقد لا يقتني عن السؤال، إنما يقتني في السؤال عند الطعام. إذا أعطيته الطعام حق 2-3 قال خلاص ما أريد زيادة، فيغتني عن الطلب والسؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى الإنسان في سجوده أصابته غفوة وأخطأ في الدعاء، فهل يؤاخذ بذلك الدعاء؟
الأولى بمن كان كذلك أن ينام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فإذا فتر فليرقد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لقد أحرمنا من ديار علي أنا وأهلي، ولما دخلنا مكة جاءت أهلي الدورة الشهرية، فما العمل؟
يبقون على إحرامهم حتى يتحللون، فإذا تحللوا يأتون ببقية مناسك العمرة.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: نريد توضيحا عن كيفية صلاة العيد.
صلاة العيد على النحو الآتي: أولا ليس فيها أذان ولا إقامة ولا نداء، ثانيا تفعل استحبابا خارج البلد. صلاة العيد تفعل استحبابا خارج البلد كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنها تفعل بركعتين. تفعل بكم ركعة؟ بركعتين، يجهر الإمام في القراءة فيهما ويكبر بست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، يصبح الجميع كم؟ 7 تكبيرات. هذا مذهب أحمد ومالك أنها 7 بتكبيرة الإحرام. عند الشافعي يقول 7 بغيرها فيصبح الجميع 8 تكبيرات. عند أبي حنيفة يقول 5 تكبيرات. لعل المذهب الأول أرجح، وفي الثانية يكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. إذن هي تفعل بركعتين وتماثل بقية الصلوات والركعات، وتتميز في كيفية صلاة العيد، وتتميز فيما يتعلق بالتهية للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن معتمرون ولا نعرف فقراء مكة بإخراج زكاة الفطر، فهل لنا أن نعطيها نقدا للجمعية تتكلف بإخراجها طعاما؟
إن كانت الجمعية موثوقة عندك جاز، أما إذا كنت لا تعرفهم ولا تعرف الثقة بهم فلا حق لك في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على المرأة أن تستر قدميها وأن تجزئ الجوارب؟
هل يجب على المرأة أن تستر قدميها؟ هذا السؤال يحتمل معنيين. كم معنى؟ معنيان. الأول أن يراد به ستر القدمين في الصلاة، والجمهور يقولون يجب أن تستر المرأة قدميها في الصلاة ولو لم يكن عندها أحد. كم من أدلتهم حديث أم سلمة الذي مر معنا قبل قليل، مش قلنا في إسناده أم محمد بن زيد بن قنفذ مجهولة، وبالتالي لم يصح التعويل عليه. والجمهور على وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة، وعند أبي حنيفة يجوز كشف القدمين، العلم مذهبه أظهر فيه، لأن لا يجوز لنا أن نجعل شيئا عورة أو محرما إلا بالدليل. إذن هذا الكلام في أي شيء؟ إيش؟ في الصلاة. طيب خارج الصلاة، نقول جزء من أجزاء المرأة، والله عز وجل نهى المرأة عن إظهار مفاتنها وزينتها عند الرجال الأجانب، وبالتالي يجب تغطية القدمين عند وجود الرجال الأجانب باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم لا يوجد خلاف أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها ولو كانت خارج الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد نهي عن الصلاة وأكمام القميص مثنيا؟
نعم، ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت شعرا ولا ثوبا. واختلف أهل العلم في تفسير هذا اللفظ، فقال بعضهم المراد به كفت الثياب من أجل الصلاة، وبالتالي رخصوا في من كان يكفت الثياب أصالة أن يستمر على ذلك حتى في وقت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين على تثبيت العلم، وما نصيحتكم للمبتدئ؟
قبل أن نجيب على هذا ننبه إلى شيء مهم يغفل عنه الناس: طلب العلم عبادة وقربة لله يرضى الله عز وجل به. طيب لو كان الإنسان ضعيف الحفظ يحصل على أجر حضور، على أجر طلب العلم إذا طلبه، ايش تقولون؟ طيب ولو كان سينسى بعد ربع ساعة؟ قل نعم، يحصل على الأجر ولو كان سينسى، لأن النصوص علقت الأجر بحضور حلقات العلم. وهذا حضر ولا ما حضر؟ هل اشترطت النصوص أن يكون حافظا أو أن يحفظ؟ لم تشترط. الأمر الثاني: أن حفظ العلم هذه هبة من الله، بالتالي نسألها ممن؟ من يملكها؟ نسألها ممن يملكها. الأمر الثالث: أن طلب العلم عبادة محضة، طلب العلم الشرعي عبادة محضة، وبالتالي من أعظم ما يعين عليها ويعين على حفظها الإخلاص لله فيها. ما يريد أن يكون عالما يشار إليه بالبنان، لا، هذا المقصود، ولا يريد أن يكون عالما يستفتيه الآخرون أو يرجعون إليه، هذا ليس إخلاصا، هذا ليس إخلاصا. ولا يريد التقديم في المجالس، ولا يريد أن يكون عنده قدرة على الجدال والمناقشة إذا بحثت المسائل العلمية. طيب ماذا يريد؟ يريد إرضاء رب العزة وجلاله والحصول على الأجر الأخروي. إذا لم تصحح النية لم يعينك الله. الأمر الآخر: أن البدن نعمة من الله للعبد، فإذا أراد أن يستثمر العبد البدن أحسن استثمار فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذه قواعد متعلقة بطلب العلم كتأسيس، هناك وسائل وهناك أهداف، لكن هذه إشارة لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة بالكمامات التي تضع على الفم والأنف للوقاية من الأمراض؟
الصلاة بالكمام نوع من أنواع التلثم، فإذا جاء الإنسان يصلي يرفع هذه الكمامات، فإن قال قد تنتقل له العدوى، قيل هذه الكمامات إلى الآن ما بعد ثبتت جدواها، مجرد بس يعني يتداولونها وظنون من بعض الأطباء، قد يأتيك يوم وزمان يقولون الكمامات دي مضرة ما عاد تستخدم، ما ندري. نعم.
يقول السائل: أصلي مع زوجة النوافل في البيت، هل تقف عن يميني أم خلفي؟
الجواب مش تقولون؟ خلف، كما في حديث أنس عندما قال: والعجوز من ورائنا. والعجوز، من هي العجوز؟ مليكة جدة أنس.
هل يجب
حلق الشاربين؟ الجواب: لا يجب ذلك باتفاق أهل العلم، لكن الخلاف في الأفضل، قال طائفة الأفضل الحلق، والجمهور على أن الأفضل التقصير، بل قال بل منع الإمام مالك من الحلق، قال الحلق مثله، شو يقول؟ حلق الشارب مثله. طيب وش النص؟ وأحفو الشوارب، ما المراد بقوله أحفو؟ هل هو من الإحفاء؟ بالتالي يراد به الإنهاك كما في قوله: ويسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يستأصلها بالسؤال. أو أنه من وضع حافة وطرف لها، بالتالي يكون المشروع التقصير للحلق، لعل القول الثاني أظهر، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب تغطية الرأس للمرأة في سجود التلاوة؟
هل يجب على المرأة أن تغطي رأسها عند سجود التلاوة؟ هذا مبني على مسألة، وهي: هل سجود التلاوة الصلاة؟ إن قلنا سجود التلاوة الصلاة وجب عليها، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة المشهور عنه، منهم الأئمة الأربعة: الأوزاعي، والليث بن سعد، يقولون الخطأ، إذن أصحاب المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي و أحمد، شو يقولون؟ إيش صلاة، وبالتالي يجب أن تغطي المرأة رأسها عند سجود التلاوة. ابن عمر يقول: ليس بصلاة، ليس بصلاة، ويرتب عليه أنه لا يجب على المرأة أن تغطي رأسها عند سجود التلاوة. شاق تغطية الرأس. هناك مسألة أخرى أيضا: هل يجب الوضوء أو لا يجب؟ هل يصح أن يفعل في وقت النهي أو لا يفعل؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يحجز مكانا؟
يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، التالي أحب إلى الله أن تأتي فتصلي في ممر بضيق وبحرج من أن تحجز مكانا وتضيق على الآخرين وقد لا تتمكن من القدوم إليه قبل وقت الصلاة فتكون قد ضايقت الآخرين به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحبكم في الله، ما حكمه المعتكف يخرج للفندق يغتسل ويغير ثيابه ويرجع؟
هل هذا له له قدرة على تركه ولا ما له قدرة؟ هل هو مما لا بد منه ولا لا؟ فكر، كان مما لا بد منه جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نتخلص من الواردات التي ترد على القلوب؟
كيف نتخلص من الواردات التي ترد على القلوب؟ كل واردات منها شيء طيب، من اليقين والندم والخوف من الله، رجاء له سبحانه، هذا ما نريد نتخلص منه، إنما نريد بقاءه وثباته. هناك معاني ترد على النفوس يحسن أن نبعدها، كل معنى من المعاني له أحكامه، مثل العجب، الكبر، الحقد إلى غير ذلك، بغضاء. إلى غير ذلك، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، هذه كلها معاني قلبية منهي عنها، هذه التي ينبغي أن نطهر القلوب منها. علنا إن شاء الله أن نجيب في وقت آخر درس قادم عن ذلك بالتفصيل. يقول: خلاص ما نبغى، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، فما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.